السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فلعل هذا الحديث الذي وضع لهذه المحاضرة يكون هو حديث من فائدة، وكذلك لأن الموضوع في غاية لأن كما يعرف القاصي والداني بين طرفين نقيض، بين غالي وجافي، بين مفرد وبين مفرد. هذه القضية توازن حياة المسلم أو الوسطية في الدين أو الاعتدال أو القصد قضية مهمة جدا. كثير من الناس يجهل هذه القضية، والجاهل كما يقولون عدو نفسه، يقع من حيث يريد الخير، يقع في الشر المحض لأنه لا يعلم بأنه شر. فالعلم بالشيء أساس لمعرفته وتصوره، إن كان خيرا يقدم وإن كان شرا يحجم. ثم أن التوسط بالمفهوم الشرعي والوسطية غير التوسط بالمعنى اللغوي، علما بأن التوسط بالمعنى اللغوي له معاني كثيرة، لكن الناس نظرا لخضوعهم للهوى لا يعرفون إلا معنى واحد، وهو التوسط بين أمرين، أو ما يسميه علماء العربية البينية، أن يكون بين شيئين. وهذا التوسط بالمعنى اللغوي قد لا ينطبق على المعنى الشرعي الذي أراده سبحانه وتعالى في قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فلو مثلا قلنا قضية الظلم والعدل، لو أراد أحد أن يحقق الوسطية بين الظلم والعدل ماذا يفعل؟ ليس بينهما وسط، ليس بينهما إلا ظلم. صحيح أنه دون الظلم الأول ولكنه وسط. إذن الوسطية تعني معاني شرعية دلت عليها الأدلة، غير فقط البينية، أي بين أمرين. الأمر الثاني أننا نعيش غربة الإسلام الثانية كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وطبيعة الغرباء أن يتلقوا سهام أهل الباطل وطعنات أهل الباطل. لذلك تسمع هذه المصطلحات العصرية الأصولية، التطرف، الإرهاب، وهذه نفس التصورات القديمة ولكن وضعت في قوالب تناسب العصر. فهذه المصطلحات التي يراد منها تنفير عامة الناس عن التدين الصادق والتوسط الشرعي يجهلها كثير من الناس ويقع في اشتراك ألفاظها، فيتصور أن المعتدل متطرف لأن جهة لها أهداف خبيثة ونيات سيئة تريد أن تزهد الناس في الإسلام الصحيح الذي يكشف الترهات، فلا بد من إضفاء هذه الألقاب التي تفيد النفرة مثل التطرف والإرهاب وغيره. علما بأن الأصولية في المعنى اللغوي تعني العودة للأصول، وهذا حق نذير الله عز وجل به، ولكن نقول كما يقول العلماء لا مشاحة في الاصطلاح، إن كان التدين الصادق هو إرهاب فنحن إرهابيون، وإن كان التدين الصادق هو تطرف فنحن متطرفون، وإذا كان التدين الصادق أصولية فنحن أصوليون. فلا مشاحة في الاصطلاح إذا كانت الحقيقة متجلية في الذهن وفي العقل. هذه قضية. القضية الثانية أن كثيرا من الشباب تبعثر جهودهم وطاقاتهم في ميادين قليلة النفع بسبب عدم التوازن في حياة الداعية أو في حياة المسلم بشكل عام. لذلك تجد من الأسئلة المطروحة دائما، وربما الأسئلة تخفي شيئا من ذلك اليوم، ماذا أفعل؟ أطلب العلم أم أدعو إلى الله؟ أقدم حفظ القرآن أم حفظ السنة؟ أبدأ في هذا الكتاب أم أدعو إلى الله؟ تدل على أن الكثير من الشباب يواجه مأزق في سلم الأولويات، فتجده في حالة اضطراب، فمرة يتجه لعمل معين ويندفع ثم يفتر ويتلفت لعمل آخر، والسبب عدم الاتزان ومعدم معرفة الأولويات من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أمر آخر يبين أهمية الموضوع، موجات الانتكاس والفتور التي تنتاب العاملين وتنتاب المنتسبين للصحوة بشكل عام، والسبب عدم التوسط بالمفهوم الشرعي مرة أخرى. فتجد مثلا الشاب قد يندفع في بداية التزامه ويحمل نفسه ما لا يطيق، فتصبح هذه الحمولات الثقيلة تتعبه، عند ذلك يتخلص منها بالكلية فيعود مرة أخرى إلى حياة الضياع، أو يترك حياة الجد الحافلة بالعطاء والتميز إلى حياة الدعاء والراحة والفتور، متدين ظاهرا في صلاته وفي مظهره الخارجي، أما تلك الحرارة المتدفقة بالدعوة والعلم فهذه قد بهتت وضعفت، لأنها لم تبنى على طرق جيدة في التحصيل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا يبين من جهة أخرى أهمية الوسطية والتوازن. كذلك من أسباب طرق هذا الموضوع نشوء جماعات التطرف والغلو، وإن كانت والحمد لله لا تعبر عن جسد الصحوة الإسلامية، فالصحوة بحمد الله سبحانه وتعالى برجالها وعلمائها ودعاتها صحوة راشدة في الأغلب الأعم، ولكن يوجد من باب الاعتراف بالحق والاعتراف بالحق فضيلة جماعات هنا أو هناك بلا تحديد، أو أفراد يحملون فكر فيه غلو وتطرف، وهذا له أسباب، منها ضغط الجاهلية عليهم وعدم وجود علماء مرشدون يوجهونهم للأقوم والأفضل، فنشأت تلك الأفكار التي تشم منها روائح التطرف من الخروج أو الإفساد والتدمير أو التجمعات الغير منضبطة بالعلماء والدعاء أو غيره من الأعمال التي تخرج عن إطار الحكمة بمظلة الشريعة الإسلامية. كذلك بالمقابل من نشوء جماعات الغلو والتطرف نشأت جماعات الترخص والابتذال والتضييع، وهذه بسبب الفكر الإرجائي العفن الذي فشى في جسد الأمة، الذي يقول قائلهم التقوى ها هنا، ويبرر لنفسه ركوب الصعب والسهل وارتكاب كثيرا من المحرمات المعلومة للدين بالضرورة باسم التقوى ها هنا، أهم شيء النية، أهم شيء القلب، تخرج بناتها مع السائق، تجد أجهزة الدمار تعمل عملها في البيوت، وتجد وسائل الفساد متفشية، والتقوى ها هنا، أي تقوى تلك التي لم تغير ولم تبدل شيئا من هذه المنكرات. كذلك طرق هذا الموضوع يبين يسر الشريعة وسماحة الشريعة، فالشريعة أصلا مبنية على تحصيل المصالح ودفع المفاسد، الشريعة كلها يسر، كلها رحمة، كلها رفع للحرج عن الناس، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فقد يأتي من الناس الحريص ما ينفر الناس من الحق، يلزمهم بلوازم ليست من الدين، أو لا يتقي الله عز وجل في تربيتهم على الدين، فيبدأ بالفروع قبل الأصول ويربيهم على صغار المسائل قبل أصولها، فيحصل من ذلك نفرة والزهد في التدين بسبب طريقة العرض. لذلك قال من قال في الحكمة الجميلة: الحق مر فلا تزيدوه مرارة بسوء الأسلوب. قبول الحق مر، ليس كل نفس تقبل الحق، الحق صعب على النفوس، فما بالك إذا عرض الحق بقالب فيه جفاء وفيه غلو وفيه تنفير، قد يزهد فيه، بل قد يكفر الإنسان في أثناء رده للحق. لو مثلا دعوت إنسان كافر إلى التوحيد قد تسب آلهته الباطلة فتقع في محذور: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب الإله الحق، أنت سببت آلهة باطلة قربة إلى الله وعبادة، ولكن ترتب عليها سب الإله الحق، فأصبحت الدعوة هنا منكر، وأصبحت المصلحة مفسدة، لأن ترتب عليها مفسدة أعظم من تحصيل تلك المصلحة. هذه القضايا وغيرها كثير، هو الذي جعلنا نفكر ونبحث هذا الموضوع لعل الله عز وجل ينفع به. ما هي أسباب عدم توفيق الناس إلى الوسطية؟ ما هي الأسباب التي تبعد الناس عن الوسطية؟ النبي عليه الصلاة والسلام، أولها وقد مررت عليه مرور الكرام في المقدمة، الجهل بالدين. الجهل بالدين، ديننا متين كما قال عليه الصلاة والسلام، إن الدين متين فأوغلوا فيه بلفت فلن يشاد الدين أو ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. هذا الدين العظيم المبني على أصول شرعية وقواعد متينة لا بد من فهمه وتمثله قبل أن يتكلم فيه الإنسان بلا علم. لذلك جعل عز وجل القول على الله بغير علم من أعظم الذنوب، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والبغي والإثم بغير الحق وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم من أعظم البلايا، وجعله عز وجل من أبشع الكذب، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فيأتي من يفتي من المفتين أو سمهم من المفكرين من يطعن في أحكام شرعية معلومة من الدين بالضرورة باسم ماذا؟ تيسير الشريعة، وهو ينسب للإسلام والفكر الإسلامي. حتى قال أحدهم هداه الله وهو مفكر إسلامي له نصف قرن في الدعوة كما يقولون، له أكثر من 50 كتاب، يقول الذين يدعون للبس الحجاب الشرعي الكامل للمرأة يعانون من الهوس الجنسي، لا يطيقون رؤية المرأة، فهؤلاء ينفرون الناس عن الدين ويبعدونهم. ثم يقول كيف تأتي لامرأة غربية غارقة في أوحال المسارع والفجور العهر وتأمرها بالتزام تغطية أطراف الأصابع وتغطية الوجه؟ يقول هذا تنفير، فالدين الإسلامي يبيح كشف الوجه ويبيح كذا ويبيح كذا. لذلك تجد من المفتين من يبيحون الغناء، وتجد من يبيحون الإسبال، وتجد من يبيحون التخفيف من اللحية، كما قال أحد السلف من جمع رخص العلماء أو زلات العلماء تزندق، أصبح الشر مجموع فيه. قضية خطيرة، قضية في غاية الخطورة. فجهل الناس بالدين هو الذي يجعلهم يفهمون الوسطية فهما إلى هذا الحد من الترخص. كذلك من أسباب الجهل بالموضوع النظر للموضوع من زاوية واحدة. لذلك يقول علماء المنطق والفلسفة أن الإنسان إذا أراد أن يبحث قضية يجب عليه أن يبحثها من جميع الزوايا. إذا نظر من زاوية واحدة أصبحت نظرته ساقطة وضعيفة وتدل على مركب نقص. أرأيت لو أن شخصا ألمس خرطوم فيه وقل له ما هذا؟ قال هذا عمود، هذا مثل دائما يضرب في هذه القضية. أو قل سيقول لي بلاستيك أو غير. وآخر ألمس القدم سيقول هذا عمود. وثالث ألمس الاثنين فسيقول هذه صبة. ورابع ألمس البطن فيقول هذه كومة تراب. لكن الذكي الذي ألمس هذا الأمر يمشي من الخرطوم ويصل الاذنين ويصل البطن ويلمس الرجلين ويلمس الذيل فيخرج بحقيقة أن هذا الملموس هو فيه. لماذا؟ لأنه لم يكتفي بتحديد هوية هذا الجسم من خلال لمسة أو نظرة واحدة من زاوية واحدة، نظر للموضوع من جميع الزوايا فأعطي فهما صحيحا لحقيقة هذا الأمر. في الشريعة مثلا لو سئل شخص عن التوكل قد يأتي شخص ينظر مثلا إلى قول الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، كما نظر مخالفة الصوفية، فقالوا الإنسان يذهب إلى البر ويقطع المسافات بلا زاد. لماذا؟ لأن الله قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هذا التوكل، هذا حقيقة التوكل، توكل على الله ما توكل على لا زاد ولا ماء ولا راحلة، يمشي على الله فاكر. وآخر من العلمانيين الملحدين ممن ينكرون الغيب وينكرون مدد الله يقول لا، يجب أن نعتمد اعتمادا كليا على الأسباب. هؤلاء الكفار عندهم 1000 دبابة، يجب أن يكون عندنا 1000 دبابة بنفس القوة وبنفس التسليح، لأن كنا جادين في الانتصار. طيب يا أخي الله معنا، قال لا، هذه قضية ليست في المجال البحث العلمي، هذه قضايا غيبية سفسطائية بيزنطية وراء الطبيعة لا شأن لها بها. وقد يستدل على هذه الدعوة بمثل قوله وأعد لهم ما استطعت، ويذكر بعض الأدلة وبعض الأقوال الساقطة من العلماء الذين يرون بأن فعل الأسباب هو العمدة وهو الأصل. لكن الذي يرى الموضوع يجمع الأدلة الشرعية نظرا صحيحا، ينظر أدلة التوكل وينظر لأدلة فعل الأسباب فيجمع بينهما، كما حققها النبي عليه الصلاة والسلام في بدر والحديث في البخاري، أعد العدة، عقد الألوية، بل حدد مكان المعركة، سير المعركة، اختار موقع استراتيجي كما يقول أهل الخبرة العسكرية، ثم لجأ إلى الله وبدأ يدعو وجعل الأمر بيد الله عز وجل وأحال الأمر إلى الله. عند ذلك أليس الله بكاف عبده؟ فعل الأسباب وتوكل على الله عز وجل كما يتوكل الطير، يجتهد ويخرج ويبحث هنا وهناك فيرزق ويرجع بطانا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن النظر للموضوع من زوايا كثيرة مهم جدا لتصور الداعية ومريد الحق للوصول الحقيقة. تريد مثلا إنكار منكر معين، جيد أنك مجرد ما ترى المنكر تنكر، لكن أصبح ترقى، ما المصالح، ما المفاسد، هل الجو مناسب، هل أنت بنفسك مناسب الإنكار أم هناك أحد غيرك يرجى لإنكاره تغيير. قضايا كثيرة يجب أن ينظر لها الشخص قبل قضية الإنكار، لكن ينظر بزاوية واحدة تجده يندفع، تجده يندم، تجده يتقلب، يضطرب، لأنه بعد لم تتكون عنده ملكة النظر للأشياء من جميع زواياها. ومن أسباب عدم التوفيق الوسطية، وهذا سبب أصيل لا يمكن علاجه إلا بتربية التقوى وتربية الخوف من الله عز وجل، الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ الهوى قد يكون إله من دون الله، قد ينصبه بعض الأشخاص آلهة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. هو قد يعرف الحق، يعرف الوسطية أنها متجسدة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لهوى في نفسه يلوي عنق النصوص، فيجعل مثلا السفر للزنا، يعرف ذلك فرجة، ويجعل مخالطة الأشرار على فجورهم دعوة إلى الله ونقل تصورات الملتزمين، ويعرف أنه لم يقدم بضاعة بل يرى المنكرات ويشم روائح الدخان ويحس بأن معدل الإمام بدأ يتآكل، ومع ذلك يعد بقائه في وسط هذا الوسط دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا، وتجد شخص يترخص ويتفلت من أحكام الإسلام باسم ماذا؟ أن يقدم تصور جيد على الإسلام. إذا أراد يحلف الإسلام يعرفه من خلال تصرفاته، يسمع الغناء، لا ينكر، بسيط، لطيف، متوازن. أما هذا الشخص الذي لا يطيق رؤية المنكرات فهذا ينفر. إذن قضية الاتزان والتوازن والتوسط فيها جانب من التقوى وجانب من الهوى في المقابل، فعلى العبد أن يتقي الله عز وجل وأن ينظر للأمر بتجرد، وهذا لا يتأتى في الحقيقة إلا أن يكون الإنسان على قدر من الحساسية والشفافية نحو الله عز وجل. أسأله عز وجل في أسماء الحسنى وصفات العلا أن يجعلني وإياكم ممن يتقون الله حق تقاته. وبعد هذه المقدمات الطويلة عن الموضوع ندخل في بعض الجوانب المهمة المتعلقة بالتوسط والاتزان وبعض التعريف الضرورية في الحقيقة لتصور الأمر على حقيقته. الغلو والإفراط. ما معنى الغلو والإفراط؟ الغلو كما هو معروف في اللغة هو مجاوزة الحد، كما قال أصحاب المعاجم مثل ابن منظور في اللسان وغيره، ومنه غلا السعر. غلا السعر يعني تجاوز الحد بحيث لا يطاق بالنسبة لعامة الناس. فالغلو كما يحصل في الماء تجاوز حده ويحدث في الأسعار يحصل في الأفكار، فتغلو أفكار بعض الناس وتتجاوز الحد وتتجاوز المنطق. لذلك قال عز وجل في شأن أهل الكتاب: لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا، لا تتجاوزوا الحد. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو في الدين، رواه النسائي وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 2680، ورواه أحمد كذلك وابن ماجه: إياكم والغلو في الدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا من أمر وهو الغلو في الدين، أمر يفرح به الشيطان كما يفرح بالترخص. فالشيطان مع الناس على تصرفين إن صح التعبير: أناس يقنع منهم بالغلو لأنه يعلم منهم همة ويعلم منهم قبول الحق ويعلم منهم إرادة، فالترخص لا ينفع معهم لا يجدي، لأن بينهم بين الترخص مسافات وبون شاسع لا يطيقون الحرام. فالحل: ادفعهم للأمام. هكذا يفعلهم الشيطان، يغلون ويتجاوزون الحد. أما الذين يصارعون من أجل البقاء في الإسلام فينزلهم، يرخصهم، يضيعهم. والشيطان يفرح بالاثنين، بالمترخصين وبالغالين، لأنهم كلهم جانب الصواب، فهذا غلا وهذا ضيع. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتوسطين القاصدين في الحق. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو في الدين. ما الذي جعل النصارى يقول المسيح ابن الله؟ ما الذي جعلهم يغلون في عيسى؟ هو الغلو وعدم فهم الدين بوسطيته المشروعة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. أخرجه أحمد وحسن الألباني في صحيح الجامع برقم 2246، وفي رواية فأوغلوا، في رواية فأوغل، وفي رواية فأوغلوا. فالدين كما قلت في المقدمة عميق، الدين متين، ولا بد لمن أراد الإغال أن يملك أدوات الإغال. أرأيت شخص مبتدئ في السباحة هل يمكن أن يغوص إلى قاع البحر؟ تعتبر هذه ضياع وموت. كذلك الطالب المبتدئ الذي يبدأ يتكلم في العلماء أئمة شابوا في الإسلام يجرع ويعدل وهذا أخطأ وهذا كان أولى أن لا يقول كذا، كأنه أئمة، إمام من الأئمة، كأنه فحل من الفحول. فأوغل فيه برفق. الواجب على الطالب في بداية الطلب ونحن كلنا كذلك أن نتأدب وأن نمسك بأحد يقودنا للإغال في الدين، أما أن نتكلم بلا علم فهذه طامة الطوام. وقال عليه الصلاة والسلام لابن عباس عندما لقط له الجمار، والحديث صحيح مشهور: قال: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. أو قال: إياكم والغلو في الدين، إياكم والغلو في الدين. هذا قال ابن عباس عندما لقط له الحجارة لرمي الجمار، لقطها كما أمر النبي مثل الخدف حجارة صغيرة. فقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، بعدما أتى له هذا الحجر. قال الشيخ الإسلام بن تيمية شرحا لهذا الحديث كما نقله صاحب تجزير العزيز الحميد في صفحة 275 يقول: وهذا عام في جميع أنواع الغلو، إياكم والغلو. صحيح أن المناسبة قيلت في رمي الجمار والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يقول: وهذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال. وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار، سبب اللفظ هو رمي الجمار، ولكن العبرة بعموم اللفظ. قد يأتي شخص بما أن الحديث في رمي الجمار مجتهد يريد إيذاء الشيطان بحجر كبير كما يحصل، هذا غلو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أكثر الناس تعبدا وأكثر الناس تحذيرا من الشيطان كان يرمي بهذه الحجارة، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام حجارة أكبر من ذلك ضرب من الغلو، علما بأن الغلو أوسع من هذه القضايا. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث رواه مسلم: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قال النووي: أي المتعمقون المغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. ذكر هذا في المجلد 16 في صفحة 220. هؤلاء متجاوزون مجتهدون ولكنهم هالكون بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. الدين يسر يا أخوان، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، حتى أن بعض الصحابة ألزم نفسه بعبادات في وقت النبي عليه الصلاة والسلام وأراد النبي غيرها، أراد منه التخفيف ولكنه أبى. يقول: عندما كبر سني تذكرت توجيه النبي عليه الصلاة والسلام، تذكرت توجيه النبي، فلن يشاد الدين أحد إلا غلبه، دين يسر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري كذلك: أحب العمل أدومه، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، حتى لو كان قليل ولكنه دائم خير من كثير منقطع. وما قصة الثلاثة التي رواها أنس بخافية على أحد منكم؟ وهي ثابتة في البخاري بل حتى في مسلم. هؤلاء الذين أتوا بيت النبي عليه الصلاة والسلام وسألوا عن عبادته، سألوا عن قيامه، سألوا عن صيامه، سألوا عن كل أمر من أموره عليه الصلاة والسلام مما يتعلق بالتعبد، فكأنهم تقالوها. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثاني: أما أنا فأقوم ولا أنام. وقال الثالث: أما أنا فلا تزوج النساء. فعندما علم النبي عليه الصلاة والسلام بمقولتهم وبتصورهم تكلم كلاما عظيما فصلا في هذه القضية. قال: أما أنا فأقوم وأنام، هذا أكثر الناس عبادة عليه الصلاة والسلام، وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يأتي أحد ويحاول أن يضفي على بعض أعماله لبوسا من الشريعة وهي ليست من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ويأتي مقابل الغلو والإفراط التفريط والجفاء، هذا النقيض الثاني والتوسط بينهما. التفريط في اللغة هو التضييع كما ذكره صاحب اللسان ابن منظور رحمه الله. التفريط هو التضييع. قال الزجاج وهو من علماء العربية عند قوله: وكان أمره فرطا، أي كان أمره التفريط أي التضييع، وكان أمره فرطا، كما قال عز وجل: لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، مضيع. هذا لا يستشار، هذا استشاراته سيئة العاقبة، لأنه لا ينطلق من حرص وتدين، مفرط. فعندما تأتي شخص مثلا يرتكب كثير من المنكرات تشاوره في قضية دينية، ماذا سيجيبك؟ هل سيقول لك: يا أخي هذا ما يصلح، هذا ما يجوز، هذا حرام، هذا يا أخي في جانب من الشبهات؟ هو أصلا مضيع لدينه. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال الزجاج كذلك في شرح التفريط: وهو تقديم العجز، دائما يبدأ بالكلالة، يبدأ بالضعف، يبدأ بالخوف. لو فعلت هذا الأمر قال: الله يا أخي ما أستطيع، هذا الأمر ثقيل، هذا الأمر صعب المراس، هذا الأمر لا لطع، دائما يترخص. بينما صاحب الهمة تجده دائما يبادر، لا ينتظر أحد يقول افعل، لا هو بنفسه يأخذ المبادرة، يلقي بنفسه في أثور المعركة، يتحرك، بينما صاحب الكلالة والتفريق يترخص كما قال حتى أهل العربية، وهو تقديم العجز، العجز عنده هو المقدم. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث رواه مسلم: أما أنه ليس في النوم تفريط. الله أكبر، من نام عن صلاة ليس في التفريط، مرفوع عنه الحرج حتى يقوم إذا أخذ بالسبل الشرعية. وهذا طبعا هنا يأتي مجال كذلك الهوى، يقول خلاص مدام ينايم طفي الساعة، لا ينام مبكر، لا يأخذ بالأسباب، ثم يقول أما أنه ليس في النوم تفريط، ما في تفريط النوم. لكن هذا الإنسان نام، غلبه النوم، ما سمع النداء، ما سمع المنبه، هذا أمره إلى الله عز وجل يرحمه ويعفو عنه. أما أنه ليس في النوم تفريط، يقوله عليه الصلاة والسلام من حديث طويل ليس هذا محل اتفاقه. لذلك يقول عز وجل في هذا المعنى اللغوي عن العصاة: حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا، يعني ضيعنا فرطنا. ويقول آخر كما قال عز وجل: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، في حق الله ضيعت الأمانة. فقال عز وجل: ولا تطع من أغفل قلبه عن ذكرنا وكان أمره فرطا. أصله التفريط، والجفاء أسوأ من التفريط وإن كان يتفق معه في أصول عامة. التفريط تضييع، ولكن الجفاء ترك بالكلية. لذلك قالوا الجفاء ترك مع تضييع. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث أحمد الذي صح الألباني في السلسلة برقم 1272: من بدا جفا، من بدا جفا. ما معنى الجفا؟ يعني أصابه الجفاء في الدين، غلظة الطبع بسبب عدم الخلطة. من بدا يعني سكر البادية، جفا، فحياة البادية تنعكس على صاحبها بالجفاء والغلظة وقسوة القلب، عند ذلك يكون بينه وبين أوامر الشرع مجافاة، كما قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يتجافى عن المضجع نسأل الله من فضله بقيام الليل، ولكن هذا يتجافى عن الشريعة بسبب عدم قدرته على القيام بأعبائها. إذن الناس بين طرفي رقيب، بين غالي وجافي، بين مفرط ومفرط، بين غالي ومترخص، وبين هذا وذاك التوازن، التوسط، الصراط المستقيم. قال عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. نقولها في اليوم الواحد 17 مرة، ندعو الله عز وجل أن يرزقنا القصد بين هذا وذاك، اهدنا الصراط المستقيم. وقال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال عز وجل: من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى من حديث مسلم: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وقال عز وجل: واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. إذن هذا اجتباؤه، اختياره، اصطفاؤه واحتباؤه، فهو الموفق للقصد وهو الموفق للحق. لذلك جمع العلماء بين التوسط وبين الصراط المستقيم جمعا جميلا، فقالوا بأن التوسط والصراط المستقيم هما وجهان لعملة واحدة، فهما مترادفتين لحقيقة واحدة. فالتوسط يتمثل في سلوك طريقة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وهو خير من طبق الوسطية: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. واختلف العلماء في تفسير الصراط المستقيم على أقوال كثيرة. قال الطبري عن علي رضي الله عنه أن الصراط المستقيم هو القرآن، وبمثل ذلك قال ابن مسعود، وقال جابر الإسلام، وقال أبو العالية هو رسول الله وصاحبه، وحسن القاسمي هذا الرأي الأخير. قال شيخ الإسلام بن تيمية تعقبا على هذه الأقوال في الصراط المستقيم أن هذا اختلاف تنوع، اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. فالقرآن هو الإسلام، والقرآن والإسلام هما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه وسائر الصحابة أجمعين. إذن هذا الاختلاف يصب في حقيقة واحدة، الدين كما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام. الوسطية ما معناها؟ لها معنى، لها معنى لغوي ولها معنى شرعي. الوسطية في اللغة من التوسط، يعني بين أمرين، أي البينية كما بينا في المقدمة، أن يكون شخص وسط بين شخصين أو عمود بين عمودين أو جدار بين، هذا يسمى جدار وسط. وهذا الاستخدام اللغوي قد ينطبق على بعض الأمور الشرعية وقد لا ينطبق. فمثلا في جانب العقيدة، أهل السنة وسط في قضايا كثيرة، بين القدرية والجبرية في قضية القدر. فالجبرية يقولون بأن الإنسان ليس له إرادة، والقدرية يقولون بأن الإنسان له قدرة كاملة. أهل السنة قالوا لا، له إرادة ولكن داخل بإرادة الخالق. صارت الآن معنى اللغوي والشرعي منطبقان، لكن قد يوجد المعنى اللغوي ولكن لا يوجد التوسط والمعنى الشرعي. من هنا لا بد من إضفاء تعريف شرعي بعيدا عن اللغة للتوسط، لكي لا يأتي جاهل ويحمل التوسط بعض الأمور المحرمة. فسر أئمة السنة من المفسرين وعلماء الحديث التوسط بالخير والأفضل والأعدل، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري الطويل: والوسط هو العدل، رواه البخاري. والوسط هو العدل، هذا الوسط كما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك هذا الحديث قال في قصة إشهاد النبي عليه الصلاة والسلام على ما قام به نوح من الإنذار لأمته، والحديث رواه البخاري بتمامه. قال نوح أن هذه الأمة أمة وسط، فيشهد منها نبيها، ثم تلا: وكذلك جعلناك أمة وسطا، فشهد النبي لأنه الأعدل. ثم قال في آخر الحديث: والوسط هو العدل. إذن التوسط ليس فقط هو البينية، لا، قد يكون الوسط غير البينية. كما قلت، ما الظلم والعدل ما بينهما؟ الكذب والصدق ما بينهما؟ هل التوسط اللي أمر الله عز وجل ألا تكون كذاب ولا تكون صادق، ألا تكون ظالم ولا تكون عادل، كما يفهم بعض الجهلة يقول تأخذ من الدين لا تصير متشدد مرة، يعني لا تترك الصلاة ما يجوز، لا ركن من أركان الإسلام، وتصوم وتصلي ولا تزني بأرحامك ولا تهدم الجار البيت جارك عليه، لا تجيب لك شيء وتهدم عليه، ها، ولكن لا تطول لحيت، لا تكسر ثوبك، هذا توسط. لأن في ناس متشددين مرة يقوم بالإسلام، في ناس كافرين تكون عيش وسط. سمعنا هذا كثيرا، ربما الواحد منكم يعني تعود على سمع هذا الأمر، حتى أني مرة أذكر من باب الطرفة لعلها تغير جو المحاضرة، تضفي عليه شيء من الانتباه. كان مرة أحد العامة يسألني يقول: ما حكم الربابة؟ قلت: ما يجوز، حرام. قال: لا، الربابة حلال. قلت: ليش؟ قال: كل شيء حرام عندكم، كل شيء حرام. قال: طيب وش الدليل؟ الدليل طبعا هو عام جاهل. قال: الدليل: وما خلقت الجن والإنس ليعبدون. الدليل هو يبغى يسوي هالأمر، ما عنده دليل. الدليل هو التوسط. ويأتي شخص ينصح شخص عن التدين الصادق يقول: وكذلك جعلناكم متوسط، لا تضرب العلم، لا تجلاتكم في معترك الدعوة. لماذا؟ لأن الله قال: وكذلك جعلناكم أمة وسط. هذا حقيقة من وضع الأمور في غير محلها. وقد يخشى على هذا الإنسان أن يستدل على قضية محرمة بأدلة شرعية. إذن لا بد أن نعرف إخوتي في الله بأن التوسط في الشرع ليس هو التبين، ليس هو البينية، هو العدل كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن لا بد مع البينية أن تتوفر الخيرية والعدل. فإذا صارت البينية تخالف الخيرية وتخالف العدل، يقدم العدل على البينية، لأن البينية مكملة والعدل والخيرية أصلية، قال جمهور المفسرين في قوله عز وجل في قصة هؤلاء النفق الشباب الذين أرادوا أن يحرموا الناس من الصدقة، قال أوسطهم، قال جمهور المفسرين أعدلهم، أوسطهم يعني في السن، أوسطهم في الطول، قال أوسطهم يعني أعدلهم، أعدلهم أكثرهم صوابا وأكثرهم علما وفهما وإدراكا هو الذي قال هذه القولة خيرا. أما العلاقة بين الوسطية والصراط المستقيم فقد بين بأنهما وجهان لعملة واحدة. لذلك قال عز وجل وتأمل قول المفسرين، بل يكاد يكون إجماع، قال غير واحد في هذه الآية قولا جميلا، قال عز وجل في سورة البقرة يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم في آية 142، والآية اللي بعدها 143 وكذلك جعلناكم أمة وسطا. تأمل الآيتين، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وجعلناكم وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والواو والكاف، ذكر غير واحد أن الكاف للربط، للربط الكاف وكذلك للربط بين جعلهم أمة وسطا وهدايتهم للصراط المستقيم، فهي مجرد فقط تجري أهل المعنى، ربط المعنى من جميع أطرافه. ويجسد هذا المعنى النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود الذي رواه أحمد وهو حديث حسن، عندما خط النبي عليه الصلاة والسلام خطوطا متعرجة وخط من بينها خطا مستقيما، ثم قال أن هذه سبل الشيطان، على كل طريق منها الشيطان، من أجابه قلبه بالنار، وهذا صراط الله وهذا الطريق المستقيم بينها، ثم تلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن الشريعة هي التي تقرر الوسطية وليس أهواء الناس وليس جهل الناس، فالمرد والمنزع عند الاختلاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فليست الوسطية خاضعة لهواء الناس، الوسطية يطبقها النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك إذا أردت أن تقيم الحجة على جاهل أو مترخص يدعي الوسطية ويجعل الترخص وسطية، فأسأله هذه الأسئلة عند علماء المنطق، في مقدمتين ونتيجة، مقدمتين ونتيجة، اسأله الوسطية هذه أنزلت على من؟ سيقول لك على النبي عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ اسأله سؤالا ثاني، الرسول خان الأمانة هو اللي طبق الوسطية؟ سيقول خير من طبق الوسطية كمسلم، لأن النبي هو أفضل رجل، أفضل بشر عليه الصلاة والسلام يطبق آيات الله عز وجل. فإن قال كذلك فقل له حياة النبي عليه الصلاة والسلام غائبة عنا أم محفوظة في صدور الرجال وكتب أهل العلم؟ فإن قال محفوظة وإن لم يقلها فهو كافر، لأن الله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فكيف يأمرنا بشيء ضايع؟ هذا عبث، والله عز وجل منزه عن العبث، الله حكيم، الله عليم. حياة محفوظة، إذن تلتمس الوسطية من خلال هدي النبي عليه الصلاة والسلام. النبي يقول إني لا أصافح النساء، لا أصافح النساء، وتقول عائشة أدرى الناس بالنبي ما مست يدي النبي عليه الصلاة والسلام يدي امرأة، بل هدد وتوعد. وهكذا حياة النبي في نومه، في ملبسه، في صلاته. لذلك يأتي بعض الجهلة عندما يصلي بمثل الإمام بصلاة النبي الفجر يقرأ السجدة والإنسان ويقول أفتان أنت يا معاذ تغفر الناس من الدين، النبي قال فتن أنت. نقول له يا أخي الذي قال فتن أنت يا معاذ كان يداوم على قراءة السجدة، قراءة السجدة والإنسان في الفجر. إذن الوسطية لا تفصلها على حسب هواك، الوسطية تؤخذ من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. بمثل هذا المنطق البسيط الهادئ يمكن إيصال الحق لمن أراد قبوله، أما من لم يرده فيكفيك أنك بينت الحق له. والآن نذكر بعض جوانب التوسط في الدين وفي الشريعة بشكل عام. التوسط مطلوب في كل شيء، الاعتدال مطلوب في كل شيء، السنوات قيمت على العدل، كل شيء لابد أن يكون بعدل وتواصل. حتى الأكل، لو أن إنسان أسرف في الأكل لحصل من ذلك فساد في الجسد، ولو أنهك نفسه بالجوع لحصل من ذلك كذلك نقص في الجسد. فالتوسط مطلوب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن كان لابد فاعل، إن كان لابد من الأكل فثلث بطعام وثلث بشرب وثلث للبس. بعض الناس إذا أكل يكاد يقوم لا يتنفس، لماذا؟ لأنه يغلو في الأكل. وبعضهم قد يقلل من الأكل بحيث قد يصاب بأمراض مزمنة. إذن التوسط مطلوب في كل أمر، في النفقة، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. حتى في الصلاة: ولا تجهر بصلاتك، ولا تخافت بها، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفيا ودون الجهر من القول. يعني بين هذا وذاك لا بد من التوسط في كل أمر من الأمور، في الأمور العادية الدنيوية أو في الأمور الدينية البحتة. فالتوسط كله خير، والتوسط كله نعمة، وكله فضل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الحديث عن التوسط في سائر الأمور، التوسط في الأخلاق، التوسط في المعاملات، التوسط في العقيدة، التوسط في التشريع، كلها قضايا مطلوبة من الإنسان. وأعلى أنواع التوسط التوسط في العقيدة، فهذا قضية كفر وإسلام، فالغلو في العقيدة يؤدي إلى خروج الإنسان من دارة الإسلام، والترخص في العقيدة يؤدي إلى خروج الإنسان من دارة الإسلام. لذلك الله عز وجل قال لأهل الكتاب: لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، لأنهم قالوا أن الله تعالى ثلاثة، هذا غلو. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خوفا للأمة من أن يقعوا فيما وقع فيه النصارى من الغلو في العقيدة، لا تطروني كما أمرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. لذلك عندما أتى من الصحابة كما ثبت في الحديث قال: أنت سيدنا وابن سيدنا، قال: السيد هو الله، السيد هو الله. وأتى شخص آخر وقال: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. انظر إلى توجيه النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة بأن لا يغلو في شخصه عليه الصلاة والسلام، لا يغلو فيه. وقد يسأل السائل، ولا أدري هل هو موجود على الأسئلة، حصل من الصحابة أنهم يطلبون البركة منه، يقتدرون على فضل طهوره وعلى نصامته. نقول: هذا ليس غلو، هذا رجاء بركته، والنبي أقرهم على هذا الأمر ولم يقرهم على الغلو. وهذا التبرك خاص به عليه الصلاة والسلام، لم يفعل في حق أحد من بعده، لا أبو بكر ولا عمر وما سواهم من باب أولى. كذلك من التوازن والتوسط في العقيدة التوازن عند الفتن، والفتن خطيرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الفتن والدخول فيها، وأن يكون الإنسان فيها رأس، وأن يكون مبادرة فيها. لذلك تجد المؤمن عند الفتنة يأمن، وعندما يكون الناس في أمن وفي رخاء يفزع. فالمؤمن يفزع إذا أمن الناس، ويأمن إذا فزع الناس. إذا فزع الناس وقالوا: دالت دولة الإسلام وانتهت شأفة الإسلام وقضي، لا، يكون عنده من الثقة والنصر والمعرفة بطبيعة الصراع ما يجعله في ثقة وطمأنينة. لذلك تجد مواقفه تتجلى مع مرور الأيام، حتى وإن خالف المتسرعين الذين يدعون الولاء الكامل، وهم قد يكونوا صادقين بل أكثرهم صادق، ولكن عندهم عدم فهم لقضايا الفتن. بينما عندما يحل الرخاء تجد هؤلاء الجهلة يأمنون، والناس بخير وعافية لا داعي للقلق. تجد الداعية المطلع العارف البصير يحترق، لأن الناس غافلين عن قضايا تنخر في كيان الأمور. هل من توازن يا أخوان؟ ما يمشي مع الطغاة والرعاية فيندفع، ولا يكون مبتذل ومترخص عندما يكون الناس في أمن وطمأنينة، يكون يأخذ بالجد والعمل والمبادرة. التوازن كذلك في التشريع والتكليف. قال تعالى:
وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكما ثبت عن عليه الصلاة والسلام أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، التوسط في التشريع في التكليف، التوسط في الموقف من العلماء كذلك والأئمة والمجتهدين. بعض الناس قد يغلو في العلماء ويجعلهم مشرعين من حيث لا يشعر، لأنه جعل مشرعين كفر، أو يبتذل موقفه مع العلماء فينتقصهم ويتكلمين كما يتكلم في عامة الناس. ومما أذكره حول الغلو في العلماء أن معروف من أئمة الأحناف يقول عن مذهب الحنفية بشكل عام وأبو حنيفة بشكل خاص، يقول كل نص خالف مذهبنا فهو منسوخ أو مؤول. الأصل ما هو صار المذهب وليس الكتاب والسنة، فالنص الآية والحديث إذا خالفت المذهب فهي إما منسوخة أو تحمل على وجه يتفق مع ما اتفق عليه أئمة المذهب. هذا غلو. لذلك تجد مشايخ الصوفية وبعض متعصبة المذاهب يجعلون قول الإمام والشيخ هو الحجة، وقبول المؤلف الكتاب أو لهذا البحث ينبني على مسلمة قبل ذلك من ألفه. فإن كان ألف الشيخ أو ألف إمام مرضي عنده فكل هذا الكتاب حق لا يعلم غبار. أما إن كان ألفه فلان أو المؤلف الفلاني فهذا كله باطل محض ليس فيه خير قبل أن يقرأ، وهذه في الحقيقة غلو. غلو. الواجب أن الإنسان ينصف مع نفسه وينصف مع غيره، فالله عز وجل جعل السموات تقوم بالعدل، ولا يجري منكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. النبي عليه الصلاة والسلام أعطى إبليس حق من حقوقه، جعل الصادق صدقك وهو كذوب، صدق إبليس لأنه أخبر بإخبار صحيح. فالواجب على المسلم أن يخبر الحق بدليله من الكتاب والسنة، وأن لا يجعل التعصب والغلو يتعامى عن الحقائق الدينية الأصيلة التي بها قيام الأمر. وكما قلنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يبحث عن التيسير، بل الشريعة مبنية على تحصيل المصالح ودفع المفاسد، لذلك خفف على الناس فقال عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا إله إلا الله. وقال عز وجل اتقوا الله ما استطعتم، ما تستطيع، اتق الله ما استطعت، اتق الله. هذه قضية بينك وبين الله عز وجل. وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمر الله اختار أيسر ما لم يكن حراما، فالنبي يبحث عن التيسير ولا يبحث عن التعسير. لذلك من تيسيره في العبادات أنه وجه هؤلاء النفر إلى القيام والصلاة، وجههم للصوم والإفطار، وجههم إلى التزوج أو تزويج النساء، لأن هذه هي فطرة أنها لا يمكن أن يخالف هذه الأصول المبنية في النفس الإنسانية. كذلك الشهادة والحكم تقتضي الوسطية، لذلك جعلت هذه الأمة شاهدة على الناس لأنها أعدل الأمة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. لماذا؟ لتكونوا شهداء على الناس. فهل يمكن أن يكون الشاهد جافي أو غالي أو مفرط أو مفرط؟ لا يكون شاهد، لأنه سيبين سيظلم. فالإنسان الذي لا يكون شاهد لابد أن يكون عدل، لابد أن يكون وسط، حتى لو كان على أبيه وأقرب الناس له، لابد أن نكون عدول لكي تتحقق فينا الشهادة. كذلك التوسط يتجلى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهنا كذلك تبرز قضية المصالح والمفاسد. يأتي شخص ثالث يقول إن أنكرت على الناس سببت نفور وسبب تفريق في الصف، ويأتي ثالث ويقول أنه لابد من الإنكار، لابد من الإنكار. ما يجوز. الرسول يقول من حديث أبي سعيد من رأى منكم منكرا فليغير،
بيده.
فالذي يستطع هذا الإنسان في مجرد ما يرى منكر وهو يتطاير الشرار من وجهه ويبدو يجب أن تقول الله ما يصلح هذا ما ينبغي. هنا يأتي الفقر، هنا يأتي القصد، هنا يأتي العدل، هنا يأتي الخيرية، أن تفهم المصالح المفاسدة. قد يكون أمرك منكر كما قال الشيخ الإسلام في رسالته الجميلة، الأمر لنا المنكر، قال المعروف يكون منكرا إذا ترتب عليه منكر أعظم منه. لذلك فقه تلميذه ابن القيم هذا الأمر، فكان يقول رحمه الله تعالى: إذا رأيت أصحاب الفجور، لاحظ الفجور والزندقة يلعبون بالشطرنج فدعهم اتركهم، هم الآن في منكر محرم ولكن هم في هذا المنكر في عافية وسلامة. لماذا؟ لأنهم إذا تركوا هذا اللعب سيذهبون لكتب السحر والشعوذة فيحصل من ذلك بلاء. انظر هنا للعقلية التي تزن الأمور بميزان الشرع، هنا يتجلى قضية المصالح والمفاتن، وذلك التوفيق بيد الله عز وجل. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المسددين الموفقين. كذلك الجهاد، الجهاد التوسط فيه، يأتي أشخاص مثل يحبون اليهود والنصارى يقول خلاص انتهى الجهاد، خلاص انتهى، لابد من أن نتعاون مع أبناء العمومة مع اليهود الجميلين اللطيفين الحنونين، خلاص ما داعي للجهاد، لابد أن يحل الوئام بدل هذه الضروب الطاحنة. الجهاد يؤدي إلى تقطيع الرؤوس، يؤدي إلى ترميل النساء وتيتيم الأطفال، الجهاد وحشية. ويأتي صنف آخر يقول: لماذا نسكت؟ لماذا لا نقاتل أعداء الله؟ لماذا لا نقاتل هؤلاء الكفار الذين يهنوننا ويضربوننا في عقيدتنا؟ لكن الراجع للنصوص الشرعية المطلع على هدي العصاة السلام يعرف أنه كان يقول للصحابة بقول الله: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، لستوا في حالة أهلكم للجهاد. الآن تربية للنفوس وغطها بالدين وشرب للعقيدة وتمثل للفقه بالدين. هؤلاء الذين تشربوا العقيدة وقيل لهم كفوا أيديكم هم الذين مره أبو جهل وأمية بن خلف بعد تقريبا 12 سنة فقط، عمر طفل. إذن يوجد جماعات تدعو للجهاد وتدعو للغرب وتدعو للخروج وتدعو، وحصل من ذلك بلاء عظيم، وإن كان بعضهم مجتهد وهو على خير وقد لا يعدم أحد الأجرين إن شاء الله، ولكن الحق هو حق أي تبع. ثم أن مثل هذه القضايا مربوطة بأصول شرعية معتبرة عند المسلمين، قضية الخروج ومتى يخرج الناس، قضايا كثيرة يجب أن ينظر لها بمنظار العلماء ممن رسموا الشريعة. كذلك من توسط في قضية الأخلاق والتعامل، يأتي مثلا شخص ويقول: لو مثلا جلست وسمعت الإهانات يكون هذا تواضع وتقدم صورة جيدة عن الإسلام، يظنك الناس يسبونك تسكت لأنك مسلم، يجب أن تصبر وتحتسب. ويأتي شخص يقول: لا، هذا ذلة لمسلم والعزة تقتضي أن تهجم وتعطي بوكس وجهه هكذا وتلعب بالسب وتعطيه الطاع صاعد، فيضيع الجاهل لا يدري عزته ولا تواضعه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه، والحديث حسن، لا ينبغي لمؤمن أن يجعل نفسه في موضع ذلة، لا يكون في موقف يذل فيه نفسه. لكن إذا أتى هذا الخطأ من سفيه جاهل ورأى من المصلحة أن يتجاوز ويصفح، فالكظم الغيظ أصل شرعي، والعفو عن الناس مبدأ ديني، والعافين عن الناس والكاظمين الغيظ فليعفو. لكن إذا نرى شخص مثلا شخص عنده أفكار إلحادية وبدأ يتسلط ويلمس ويكفر ويفسر ويطعن في آيات الله عز وجل، فرأيت من المصلحة أن تتكلم وأن تشدد عليه كما شدد عمر وشدد غيره من السلف، فليكن هذا هو التصرف. كل موقف له ظروفه، فالإنسان يتقي الله عز وجل ويتعلم ويتأمل وينظر، سيتعلم قبل ذلك، لأن الفقه في الدين سبب لمعرفة مثل هذه القضايا والأولويات والتصرف الحسن مع الصفات الشخصية والنباهة وسرعة التصرف. كل هذه القضايا تصب من أجل الحصول على التوازن والتوسط في أي موقف يمر الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما قلت، جوانب التوازن والتوسط مطلوبة في سائر الأمور، الدين دين العدل في القضية، في العقيدة، في الفقه، في التشريع، في الأخلاق، في الدعوة، في العلم، وهكذا في التروح عن النفس. التروح عن النفس، النفس الإنسانية مجبولة على الطاعة كما قال عليه الصلاة والسلام، ولكن ساعة وساعة، وقال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، الآية. فلا بد أن يكون للنفس حظ من الراحة والاستجمام، ولكن في إطار الشريعة، ليس كما يفهمون ترخصون مرة أخرى. يفهمون كما تعلمون ساعة وساعة، ساعة دينك وساعة نفسك، يعني ترتكب فيها الصعب والسهل، وهذا لا يجوز. لكن يجب على الإنسان أن يشعر بحاجة النفس للاستجمام، يلعب مع الأهل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل الحسن والحسين يرقى على ظهره عليه الصلاة والسلام ويلعب بهم عليه الصلاة والسلام، وكان يحمل الطفل في الصلاة، وكان يمازح الصحابة، وكان يضحك حتى تبدو نواجذه عليه الصلاة والسلام، وكان يمزح مزحا لا كذب فيه عليه الصلاة والسلام، لأنه بشر، والنفس لا بد لها من الحظ من المتعة والراحة، ولكن بقدر. طبعا بعض المنتسبين للصحوة، وأرجو أن يتحملوا مني لأني أحبهم في الله، من هذا الباب تجد مجالس، تجد جلسات وكلام طويل وقصص. نقول إن شاء الله حسن الظن كثير منها حلال، نكت وكذا، لكن المحصلة في النهاية لا علم لا دعوة لا فائدة، ويستدلون بساعة وساعة، وهذه مشكلة. النبي عليه الصلاة والسلام إليه المنزع مرة أخرى، كان يضحك وكان يمزح وكان يداعب الصحابة وكان يفعل الكثير، ولكن كانت حياته حافلة بالعطاء، العلم، بالدعوة. يستغرب الإنسان كيف هذا العمر القصير من بعثته إلى وفاته 23 سنة كيف استوعب هذه الأعمال. إن أتيت في السياسة فهو المرشد والموجه، وإن أتيت في البيت فهو القدوة، وإن أتيت في الاقتصاد فهو البارع، وإن أتيت في الجهاد فهو الفارس، وإن أتيت في الأخلاق لا يبارى، كل مجال، لأنه اتقى الله عز وجل، لأنه حقق العمل بالدين بجميع جوانبه. أسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم جميعا لأحسن الأمور وأقومها. والآن نبدأ إن شاء الله تعالى في النظر في بعض الأسئلة. يقول: ما رأيك في من يكون مجتهد في عمل معين مثل توزيع الأشرطة أو حضور حلق العلم أو أي عمل يحس أنه نشيط فيه في هذا العمل، هل يجتهد أكثر في هذا العمل، يعني مثل يوزع أكثر أو يوزع وقته في أعمال أخرى؟ أقول أن هذا قضية عينية، كل شخص له حل. فشخص مثلا عنده جلد في طلب العلم والحفظ، فيقال له ركز لعل الله عز وجل ينفع بك. شخص يحب مثلا الدعب والزيارات والحركة، يقول له اذهب للناس، اذهب للعصاة، تعلم أصول الدين مما لا يسوغ لك جهله وانطلق. وآخر اجتماعي يجيد ربط الناس وجمعهم ويعمل في هذا الميدان. فكل شخص وعمله، لا يعطى وصفة واحدة لكل شخص، لكن بشكل عام النفس مجبولة على حب التغيير. فإذا رأيت مثلا أنه أدعى للنشاط أن تبتكر لون من ألوان العمل الشرعي لا بأس، إن رأيت أن هذا يجدد النشاط فلا بأس. أما أن تكون متميز في العلم، فنقول مثلا اذهب إلى عمل آخر لا نقلل منه، أصبح في حقك مفضول، اطلب العلم، اطلب العلم. تسأل: هل يجوز لها أن تركب مع السائق الذي يعمل عندها مع ابنتها أو بنتها أم لا، ومحرمها في البيت؟ هذا ذكرنا بالمصاعب عندما تخرج في بداية الدوام هذه الأيام، عند الإشارة أو في الطريق السائر ومع انفتات الخلف وفي بعض الأحيان ضائق بجانبه، تشيء يعني تجزم بأنه ليس محرما لها لا من جنسيته ولا من شكله، وقد يكون كافر وإن كان مسلم لا يجوز. هذه قضية ليست هينة يا أخوان، والله ليست هينة أن تضعف الحفظ على العرض إلى هذا الحد. النبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا خطورة الأمر، لا يخلو رجل نكرة، أي رجل بامرأة نكرة، أي امرأة حتى لو كانت أصلح الناس إلا كان الشيطان ثلاثة، ويخلو معها ويذهب ويتأخر ويحصل خلطة ويحصل جرأة، ثم قد يدري لأنه في الغالب يحصل قضايا في الغالب، لكن قد يدري وقد لا يدري المسكين، وإذا درى صح إن كان عنده شيء من الغيرة، وإلا ضعف الغيرة متجلي في خروجه لبنته أو زوجته أو أي محرم مع الإنسان. هذا لا يجوز. هل البنت محرم للمرأة؟ هل المرأة تحمي المرأة؟ الطفل لا يحميها، الطفل غير البالغ لا يحميها، ليس له إربة في النساء، لا يعرف حفظ المرأة كيف. إذا بلغ رجل راشد عند ذلك يكون محرم المرأة، أما المرأة محرم المرأة أو الطفل هذا لعب. هذا سائل يسأل جزاه الله خير عن أسباب التوازن، تكلمت عن هذا في المحاضرة، قلت تجرد العلم، النظر الموضوع من جميع الزوايا، التأني، كل هذه من أسباب وصول التوازن في كل أمر إن شاء الله تعالى. أذكر أمثلة على الغلو في العلماء، قلت أن أحد أئمة الأحناف يقول كل نص خالف مذهبنا فهو منسوخ أو مؤول، وقلت أمثلة من يغلون في العلماء ويصلون لمرتبة التشريع من حيث يشعرون أو لا يشعرون، وهذا كله من الغلو. ما هي الكتب التي يقرأها المبتدئ في طلب العلم في جميع الفنون؟ تفسير، عقيدة، فقه، سيرة، حديث، مصطلح، تجويد، صول فقه. أقول لنفسي وأقول لإخواني بأن طلب العلم الأساس فيه الطلب والتلقي على أيدي المشايخ والعلماء وطلبة العلم، وليس عن طريق الكتب فقط. التلقي عن طريق الكتب مفيد، ولكن بشرط أن يملك الإنسان القواعد التي تعصمه من الانحراف، سواء في جانب الغلو أو جانب التفريط. لذلك من طلب العلم من الكتب فقط يطلع من عجائب، لذلك قال من قال من السلف وإن كانت مجملة تحتاج إلى ضبط شرعي، من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صواب، هذه مجملة تحتاج إلى بيان. فاللي ملك الأدوات عرف أصول العقيدة الآن وعرف منهج التلقي عند أهل السنة، أصبح عنده موازين، أصبح عنده حساسية، يقرأ الكتاب يعرف النتن، يعرف الدراء. لكن شخص مبتدئ يقول اطلب العلم اقرأ خط، لكن إن لم يتيسر الإنسان أحد لظروف عمله أو لظروف خاصة به، فنقول له لابد أن تبحث عن كتب نقية من الشواهد، والنقاء الكامل لكتاب الله وسنة رسول الله، ولكن يوجد درجة من النقاء مقبولة. مثلا أبرز شيء في العقيدة كتاب شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله، كتاب التوحيد، كتاب جميل عظيم، خاصة في قضية القضايا، في قضية الألوهية لا يعلى عليه، وشروحه المعروفة. كتاب آخر لأحد المعاصرين، وراء شخص يعني على العقيدة الصحيحة، عمر الأشقر، عمر الأشقر كتابه العقيدة في الله وسلسلة الأخرى، الملائكة والجن والرسل والرسالات والقدر والإيمان باليوم الآخر، كلها جميلة ونافعة. أما كتب ابن القيم وشيخ الإسلام فهذه لم يسأل الإنسان عنها، لأنها كتب لا أقول منتهي، ولكن لأصبح عنده جلد وعنده قدرة. أما في التفسير فأحسن ما يقال للمبتدئ أيسر التفاسير للشيخ أبو بكر الجزائري على اسمه، أيسر التفاسير. ولكن في كتاب آخر جميل لا بأس به، أقصد من ناحية التيسير ولا من ناحية التزكية للكتاب، فليس مثل يزكي زكى أئمة مثل المسلمين، كتاب ابن كثير رحمه الله، واللي المبتدئ أحسن يأخذ تيسير العلي القدير للرفاعي رحمه الله، فهو جميل جمع فيه محاسن وخلص الأصل من العيوب اللي فيه، من الإسرائيليات، الاستطرادات اللغوية والبلاغية والأصولية، الأحاديث صححها لأن الرجل محدث، كل هذه جمعها في هذا الكتاب. كتاب جيد يجب أن يكون في كل بيت، في الحقيقة كل بيت مسلم ينبغ بالخير يكون هذا الكتاب دليله. القرآن تقرأ آيات تفسيرها في هذا الكتاب. في الفقه، فقه السنة مع اصطحاب تمام المنة للشيخ الألباني الذي حقق كثيرا من الأحاديث خاصة في الأبواب المهمة التي تعني الناس في الصلاة والوضوء والطهارة بشكل عام. في السيرة في كتب كثيرة، ولكن رأيت كتاب معاصر خرج جميل للدكتور أكرم ضياء العمري مجلدين، السيرة النبوية الصحيحة، لأن السيرة فيها أحاديث ضعيفة كثير مشهورة موجودة في السيرة وهي ضعيفة مما درسناه في الابتدائية وفي المتوسطة، حديث كثيرة لكنها ضعيفة. فهذا الكتاب نقى الصحيح من الضعيف. ومن الكتب الميسرة الأخرى كذلك سيرة محمد عبد الوهاب رحمه الله، وسيرة الندوي كذلك، وسيرة المبارك فوري اللي سماها الرحيق المختوم. في الحديث الأربعين النووية، وفي المصطلح تيسير مصطلح الحديث الطحان، وفي التجويد كتاب عبد العزيز القارئ تجويد الميسر، وفي أصول الفقه كتاب الشيخ ابن عثيمين كتاب جميل في هذا الموضوع، سلم الوصول إلى علم الأصول. وسؤال الآخر، كيف يتوسط الإنسان في الدين؟ بالعلم والتجرد والنظر في جميع الأمور. ما رأيك في الشاب الذي مرات يقرأ ويحفظ القرآن ومرات يطلب العلم، هو على صواب أم على خطأ؟ يعني كأن قراءة القرآن وحفظه ليست من العلم، مرة يطلب العلم ومرة يحفظ القرآن، هذا هو يعني هذا السؤال نفسه مع احترامي الشديد السائل يحتاج إلى ضبط، السؤال يحتاج إلى وزن. أساس العلم في القرآن، ما فرطنا في الكتاب بشيء، ذكروها في التفريط أهل اللغة، ما فرطنا ما ضيعنا شيء من الأحكام، كله موجود في القرآن، أساس العلم موجود في القرآن. فمن حفظ القرآن حفظا جيدا كثير من علوم الدين عنده، الحلال والحرام، البيوع، المعاملات، المطاعم، كثير موجود في القرآن، المواريث كلها في القرآن، قضايا العقيدة أساس الدين في القرآن. إذن السؤال هنا يعني يجب أن يضبط، لكن إن سأل السائل هل الأولى أن يحفظ القرآن كاملا أم يقرأ المتون الأخرى، فأقول التوسط طيب، إذا كان في سن صغير طفل احفظ القرآن، هذا يحفظ القرآن، بعدين إن شاء الله تنفك هذه الآيات وتتبلور في أحكام وتبدأ تنزل على الوقائع، كنز محفوظ في الذاكرة. أما إن كان شخص بدأ يدرك فنقول لابد تحفظ القرآن، تعرف القرآن هذا تحفظ وتقرأ تفسيره وهكذا، تعرف القواعد التي تستعينك على فهم الأحكام من القرآن، فلا بد من التوسط. لكن أن ينطلق في متون ولا يكون عنده حفظ القرآن، هذه بلا شك أنها خطيرة. ما هو دين الحنيفية؟ ومن الحنيفية وما اسمه؟ الحنيفية هذا ليس اسم شخص، الحنيفية كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم، خلقت عبادي حنفاء، يعني على التوحيد، دينا قيما، ملة إبراهيم حنيفة، موحد على التوحيد، فالناس جبلوا على التوحيد، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن الحنيفية، صرفتهم على التوحيد، فالحنيفية هي دين إبراهيم، دين التوحيد. يقول أنا شاب في بداية التزامي وأنا أحس أني أرائي في التزامي، فما هو العمل؟ إذا كنت أرائي فاتق الله عز وجل وربي نفسك على الإخلاص، جالس المخلصين، حاسب نفسك أكثر من الدعاء، اجعل بينك وبين الله عبادات خالصة ليس لأحد فيها شيئا حتى تتربى على الإخلاص، جالس المخلصين، جالس المخلصين لكي تقتبس من توجيهاتهم ومن أفعالهم. كنت أقوم الليل فترة، ولكني في الآونة الأخيرة فترت حتى لم أعد أصلي الوتر، لأني أن أصلي في آخر الليل، فما تنصحني من الذنوب التي أنا معترف بها وأثقلتني عن قيام الليل؟ أخونا أجاب عنا تفسير ضعفنا في قيام الليل وتفويت الوتر، الذنوب، الذنوب أقعدتنا عن قيام الليل، أقعدتنا عن الوتر. نعم الذنوب، السهر بلا مبرر، الذنوب القول، ذنوب النظر، ذنوب الخلطة، كلها تجعل الإنسان يتثاقل. مثل ما قال الأخ، وصل لحد الوتر وأثقلت آخرين لحد الفرائض. الفرائض يا أخوان ما استطاع، يتأسف ويتعب ويتألم، ولكن بلا جدوى. ذنوب عادت، الواجب على الإنسان يتق الله عز وجل، وإذا اتق الله عز وجل يأخذ بالسنة، لا يلزم نفسه في شيء ما ألزم الله عز وجل به. إن وجد أن نفسه تطيق ثلاث فليصلي ثلاث، أدنى الكمال يداوم عليه، كما قال النبي: أحب العمل أدومه إلى الله أدومه وإن قلني. ذكرت في بداية كلامك أن الانتكاس والفتور الذي يحدث لبعض الشباب إنما هو بسبب أنهم حملوا أنفسهم بما لا يطيقون. نريد توضيحا أكثر لهذه الكلمة. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام رب الصحابة على عين، رباهم على ما كان يحملهم ما لا يطيقون، كان يأخذهم بالهوينة عليه الصلاة والسلام، وكان يقول لدعاته هذا التوجيه: فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم، لاحظ الصلاة بعد التوحيد، أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن افترض عليهم صدقة تؤخذ منك وترد إلى فقرائهم. إذن التدرج في تربية النفس من أحد الطرق التربوية الناجعة. فالتربية الكاملة لها جوانب: التربية الإيمانية، التربية العلمية، التربية الواعية، والتربية المتدرجة. يربي الإنسان نفسه ويربي غيره ويربي نفسه، فإذا تمت الأمر يقوم بعمل آخر وهكذا يمشي. أما أصول الإسلام فلا عذر المسلم في تركها، يصلي مثل يقول بعدين أصوم، لا، هذه أصول، أنت مسلم خلاص، هذه أركان الإسلام. لكن قيامك لليل، قراءة القرآن، ابدأ اقرأ صفحة واحدة، إن حافظت عليها 6 أشهر نقول زد صفحتين، وجدت بعد مدة أنك مواظب عليها زد. أما أن تقول الله الحمد لله أنا بقرأ اليوم جزء، كل بواظب على جزء، وبعدين جزء اليوم الأول الثاني، بعد نص جزء، بعدها صفحة، بعدين انتهى. فالإنسان يربي نفسه، يداوم على النوافل بقدر ما يطيق، ثم يزود ثم يزود، ويأخذ بأسباب التقوية: جلسة الأقيام، كثرة الدعاء، كثرة الإخلاص، فيحس بطاقة. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص. هذا السائل يسأل يقول: ما حكم شرب القهوة والشاي عند العزاء اللي يقيمها أهل المتوفى أو عند زيارة المريض؟ هنا مشكلة في الحقيقة، اللي قضية العزاء الآن الموجود عند الناس، وبعض الناس يفتح بابه ويضع لمبات وقهوة ومقهوي وذبايح، وهذه كلها من البدع المستحدثة المخالفة والمجانبة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. بل كان السلف يعدون الاجتماع على العزاء من النياحة، الاجتماع، إنسان يعزى في أي مكان، هذه السنة. لكن إن كان ما تجده إلا في بيته كما يحصل الآن، فلا بأس أن تذهب، ولكن لا تجلس وتنبسط وتطول الكلام، تسلم وتمشي. إن قدم للقهوة فرأيت أنه من الحكمة أخذ الفنجان، لا بأس، ثم تمشي وتنصرف. أما أن تجد بعض الناس جالس من بعد العصر إلى المغرب جالس، وليلة لا لقانه ولا جمل، بس مجرد تضامنا، هذا كله شفنا بدعة المستحدثة. أما بالنسبة لشرب القهوة عند المريض فلا حرج إن شاء الله. يقول نرجو منكم توجيه للنساء اللاتي عندهن فراغ في منازلهن وليس لديهن اهتمام بأي نوع من أنواع العلوم الشرعية، وعلى الأقل أن تصح مسار حياتها الدنيوية والأخوي. نعم، فالنساء الآن لو سألت الواحدة حتى الرجال لكي نكون منصفين، ما تزور يا أخي ممضي ما شفناك؟ قال والله يا أخي مشهور والدنيا الآن صار لها أعباء والتزامات، وتجده في مجلس آخر ربما بعد ساعة يتكلم عن الفراغ القاتل والإنسان بالحقيقة ما يدري ايش يسوي بالوقت. هذه من التناقضات التي ولدت في عصر المجاملات والكذب، كل إنسان يعطيه ما يخلصه من المسؤولية، وهذه مشكلة. لكن نأتي للموضوع من أصله، الفراغ موجود، الفراغ موجود، وجعل العصر والسلام من الغبن أن يضيع هذا الفراغ بلا فائدة. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والنبي عليه الصلاة والسلام حث بالاستفادة من الفراغ قبل الشغل، وفراغك قبل الشغل لك، قبل أن تنشغل بدنيا أو تنشغل بمصيبة اطلب العلم، دعوة، خلطة طيبة، مجالسة طيبة. لو بحثنا عن الحلقات في يومنا نجد حلقات مفقودة، نجد ساعات في اليوم ليس في الأسبوع فضلا عن الشهر لو ملأناها بالعمل الجاد والعلم النافع لحصل من ذلك خير كثير للفردي والمجتمعي من حوله. فتوجيهي لنفسي ولإخواني وللنساء خاصة مع وجود خادمات الله المستعان، وجود الخادمة بلا محرم، وإذا كانت كافرة هذا لا يجوز، لابد أن تكون مسلمة ولا حاجة، لا تكون باب الترف والتباهي وتكون مسلمة ولا محرم، هذه لا بأس إذا كان لها حاجة. كثير من البيوت الآن فيها خادمات، ففرصة لمريدة الخير بدل بليت، نقول بليت تكلم عن الواقع، أن تملأ وقتها بما ينفعها في الدار. السؤال الأخير يقول نريد منك إرشادنا إلى كتب تنصح بها في موضوع هذه المحاضرة، وكتب عن الغلو في الدين. في الحقيقة الكتب كثيرة في هذا الموضوع، ولكن افرض أنا بقول الكتب إن شاء الله، لأن بعض الناس دائما يسأل عندما يكون يبحث موضوع هل في كتاب معين، إن كان في كتاب تشجع شيء لخصه ويقرأه يتمثل، وإما كان فيه ربما يعتذر أو لا يفكر في بحث الموضوع. طرق البحث هذا موضوع يصلح موضوع محاضرة كثيرة. تبحث في القرآن الكريم، كيف تبحث القرآن؟ عندك موضوع عن الغلو، انظر إلى مرادفاته في اللغة، الغلو نفسه موجود في القرآن، ابحث عن كلمة غلا ويغلو غلو في القرآن، وانظر إلى أقوال المفسرين، تجد درار منثورة ابن جرير الشوكاني عند القرطبي، تبغى أحكام، تبغى فوائد لغوية، تبغى نكت بلاغية، موجودة عند نفس المصطلح. إن لم تجد نفس الكلمة توازن مثلا في القرآن، ابحث عنها عن مرادفاتها، الوسطية، التطرف، القصد، التوسط، الإجحاف، ابحث عنها في السنة والقرآن، تجد نفس، بس مجرد كلمة أخرى مضمنة معاني شرعية. هذا أمر. الأمر الثاني، تأمر الموضوع عنه، لا تعتمد على غيرك، غيرك هذا ليس إله مشرع. تأمر الموضوع، انظر للمشكلات المرتبطة بالموضوع، اكتب ما المواضيع المتعلقة، انظر للواقع، ساحة الواقع، ما هي المواضيع التي يمكن أن تبحث، قضايا المعاصرة، غلو الناس الموجود، تلخص الناس، دونها. اقرأ مثلا عن الشيطان في هذا الموضوع، الشيطان ماذا يعمل على الإنسان، يريد الغلو، يريد الإجحاف، ابحث الشيطان والغلو. ثم إذا بحث عن هذه السبل وغيرها كثير مما ليس هذا محله، لا بأس أن تنظر في الكتب المعنية في هذا الموضوع. أجمل ما رأيت كتاب الوسطية للدكتور ناصر العقر، الوسطية في القرآن الكريم، كتاب جميل حوالي 250 صفحة. كذلك رسالة دكتوران الدكتور عبد الرحمن معلل الويحك، الغلو في الدين، رسالة دكتوران ضخمة جدا. كذلك كتاب عبد الرحمن حبنك الميداني التوسط، التوسط كتاب جميل في هذا الموضوع ومطبوع موجود، وإن كان رجع إلى ملاحظات حتى في الغلو، ذكر أنواع من الغلو لا نوافق عليه، ذكر من الغلو مثلا تنطع في قضية الأسماء والصفات، قضية غير متبررة عنده، عنده لوثة أشعرية لا يعنينا، لكن حرر الموضوع تحرير جيد من زوايا أخرى. وهكذا هذه أذكر من الكتب البارزة في هذا الموضوع، في كتب لبعض المفكرين مثل كتاب لأبو الحسن الندوي، لا رهبانية ولا دين ولا 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 دنيوية، وكتب عن النفس الإنسانية، النفس في القرآن تعرف كيف تعالج النفس، واحد محمد علي الهاشمي، ممكن يعني تناول الموضوع من زوايا أخرى. أسأله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم من أهل الاعتدال والتوسط والخير في كل أمر، كما أسأله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يهدينا لما اختلف من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، كما أسأله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وبما قلنا، وأن يجمعنا في جنات النعيم كما جمعنا على ذكره وعلى محبته، إنه خير مسؤول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأستغفر الله وأتوب إليه.